قبل ان نبدا، مالهم ما المروان فليدخل. ايه الشفاعه هذه؟ لما شفاعه؟ اما محبه ولا طفوليه؟ تعال مروان، تعال اطلع بره مكان. تفضل تفضل مروان، الاخوه بيشفعون لك. تفضل ابدا، تجلس يا اخي حبيبي، تجلس مهذبا. طيب، ما تتحرك، ما تفعل شيء، هذا ما تفعله انت طالب علم. طالب علم له هيئه ما يغيرهاش. تفضل، احسن الله عليك. كلي انت بره، مش تقف على الباب، على الباب بره. طيب، تكلمنا عن اليتامين، صحيح؟ تفضل. وصلنا الى كيف؟ لا لا لا، احنا قلنا بانه بين الجنود المجنده الذين اصطفاهم الله وجندهم من اجل حفظ الدين، وهؤلاء هم العلماء الفقهاء الفقهاء والمحدثون. وتكلم بعد ذلك في نقطة على الحديث وشرف الحديث. هم جنود حقا حقا، هم الطائفة المنصورة حقا، هم الفرقة الناجية، هم الغرباء حقا الحديث، الذين عانوا وقد باعوا الغالي والثمين، وقد نظروا أنفسهم لله جل في علاه حفظ هذا الدين. وهذه المسألة مسألة عظيمة، فلا بد ان نعرف لهم قدرهم. نعم، اقرا هذه بقى. قال في علم الاسناد،
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولمشركنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قال وقام علماء النقل والكفار بعلم الروايه والاسناد، سافروا في ذلك هؤلاء.
علي صوتك من الاول.
قال وقام علماء النقل والنقاد وعلم الرواية والإسناد، سافروا في ذلك إلى البلاد وحجروا فيه لذيذ الرقاب، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والتلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بذات الراكب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسد أحدهم التراب، وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاساة الأحوال الصعاب. أمر حببه الله إليهم وحلاه.
ما يمكن للإنسان أن يفعل ذلك، ملاعب الصبرة والولدان والاهل والنسوان وغير ذلك والخلان، يهجر كل شيء حتى الطعام والشراب، يهجره من اجل ان يعيش لله جل في علاه. هذه ليست لاي احد، هذا اصطفاء، اصطفاء خاص من الله جل في علاه. وان لكل من يتمنى ان يصل الى ما تمنى، هي امنيات، والتحقيق بعيد المراد، صعب فيه ما فيه من الشده والجد والاجتهاد. لذلك الامام ابن مالك يقول: لن يصل لهذا العلم غني، الرفاهية تفسد. والرجل إذا أخذ على الشدة استطاع أن يصل إلى أبعد القمة، وهي همم، والله جل وعلا الذي أزرعها في القلوب.
قال: أمر حببه الله إليهم وحلاه، يحفظ بذلك دين الله، فما جعل البيت مثابة للناس.
ليحفظ دين الله جل وعلا، أن الله إنا نزلنا الذكر وإنا له، ليس لأي أحد هذا الباب، ليس لأحد أن يستطيع الله جل وعلا لحفظ هذا.
قال: كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا، يحصدونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق. وكما حبب أهل القتال وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال، حكمة من الله يحفظ بها الدين
الله أكبر،
يهدي المهتدين.
هناك من يزعم الجهاد ثم يتنكب الطريق، والله تعالى يقول له: ولأمثاله، ولكن كره الله بعثكم بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وليس أي أحد أيضا يتقبله الله في الطريق. كما قلنا، كل يدعي وسطا بليلة، وكل يسير على الطريق زاعما سيره، ويوقفه الله جل وعلا لأنه لا يقبله. نسأل الله أن يستر علينا وأن يقبلنا في الصالح.
وما كان حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال رحمة من الله يهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق ودين الحق الذي بعث به
ودين الحق
يظهر به الهدى
يظهر المدينة.
ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كره المشركون. قال من كان مخلصا، ثم قال من كان مخلصا في اعمال الدين يعملها لله كان من اولياء الله المتقين اهل النعيم المقيم. كما قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون.
الذي شرحناه
لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين: احدهما ثناء المثنين عليه، الثاني الرؤيا الصالحه يراها الرجل الصالح او ترى له. فقيل: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه، ولتلك عاشر بشرى المؤمن. قال البراء رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياه، فقال: هي الرؤيا يراها الرجل الصالح او ترى له. ثم قال: القائمون بحفظ العلم الموروث.
هؤلاء الذين اتكلم عنهم، لانه الدين لا يقوم الا بالجهاد، والجهاد ذروه سنام الاسلام، والجهاد جهادان: جهاد باللسان وجهاد بالسلام، والجهاد باللسان هو أعظم الجهاد. الجهاد باللسان هو أعظم الجهاد.
وقال القائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان، ومن أعظم أوشاد الله المتقين وحزبه المصلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال: علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأسوا.
وهذه خصيصة لهذه الأمة وشرف لهذه الأمة يبين المسلمين، فلتسعد الأمة الإسلامية بهذه الخصيصة التي كانت منقبة ترفعهم عن الأمم، وهي الإسناد المتصل بين الراوي وبين النبي. إلى يوم الناس هذا يكون لك إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يعني بين الإنجيل الذي يتكلم عنه وعيسى عليه السلام وبين النصراني مفاوز يعني 500 سنة أو 400 سنة في هذه التوقيتات، ما عندهم أي إسناد، أقرب إسناد لهم أقل من ذلك سنين.
قال: فأهل الكتاب لا إسناد لهم يحصرون به المنقولات، وهكذا المتبعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. ثم قال: إذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا،
نعم،
وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا.
نقف عند هذا والكلام مع شرح الإسناد والكلام على الجهادين. ما زلنا مع الذين حملوا هذا الدين ورفعوا رايته، وهم خير الناس على الإطلاق، هم الأسرة وهم القدوة، هم الذين قد وكلهم الله جل في علاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في البلاغ، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، حفظ الدين يكون بهم، والله جل في علاه يصطنع من يشاء. قال الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقلنا هؤلاء يعني من الفقهاء ومن المحدثين الذين يعني قد باعوا وانفقوا الغالي والثمين من اجل نصره هذا الدين. وهي نصره ليست بعدها نصر، نصره هذا الدين نصره عظيمه تكون برفع السنه وقمع البدع واظهار الحق وابطال الباطل، وهذا يصطفي الله له من يشاء سبحانه جل في علاه. ضربنا امثله كثيره ممن اصطفاهم الله جل في علاه، ويقال فيهم كلمه موجزه. ايش اللي يقال فيهم عبد الله؟ وزارة الفلاوة في القدر. نعم صحيح، نعم يا أستاذ علي، نعم، يعني يقال في كل واحد منهم كأن الله خلقه لنفس، واصطنعتك لنفس. ولذلك هارون الرشيد ماذا قال لهذا الرجل الذي وضع الأحاديث؟ ماذا قال له؟ يعيش لها الجابدة، يعيش لها الجابدة. وضربنا امثله ذلك بالائمه الاربعه، وضربنا امثله ذلك بابن المديني ومبارك، وضربنا امثله بالصحابه معاذ وسلم بالسنان وباللسان. واليوم نتكلم عن مساله اخرى عظيمه جدا، شرف اهل الحديث، اهل الاسناد. قال ابن تيميه في الاسناد، شوف ايش قال، ويبين ان هذه مزيه هذه الامه.
قام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، وسافروا في ذلك إلى البلاد، وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والقلاب، واصطبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب، ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة.
هات 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 آخر شيء قلناه عن علم الإسناد يا حبيبي.
قال: علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يعشرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات.
نعم، ولذلك قيد الله لهذه الأمة علماء أفذاذ انبروا لعلم الحديث رواية ودراية، صياغة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخله الوضع والكذب. ذاك هارون الرشيد كان يفتخر بما يقول، تبجح الواضع بوضع الاحاديث، الاف الاحاديث، قال: ما تفعلون بها؟ فقام مفتخرا هارون الرشيد وقال له: تكتب بماء الروح. قال: يعيش لها الجابده، ابن المبارك وابن اسحاق الفزاري. المهم انه سمى علماء وقال: يعيش لها الجابده. نعم، ولذا ظهر من اهتم بجمع الحديث ووضع شروطا لقبوله واحتاط لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا اصولا لقبول الحديث واصولا لرد الحديث. نعم، وقاموا بدراسه كل شرط كاختبار الاسانيد وسلامتها من الانقطاع، واختبار الجلس، وصبرا لاحوالهم وسلامه الحديث من العلل والشذوذ. لذلك كانوا في الميادين اصدغاق، ومنهم اعلام الامه الذين برزوا في هذا العلم ووضعوا شروطهم كالائمه الكبار كقتادة وكيحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي الثوري. أنا لا أرتب بالسنين، لكن المسألة على المشاهير. وأيضا كيحيى بن معين، كأحمد بن حنبل، كل هؤلاء انبروا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعوا شروطا لاختبار الأسانيد لمعرفة العلل والشذوذ. وهؤلاء كبار، هم الكبار حقا، أشاوس الميدان، إمام أهل الشأن البخاري ومسلم، أصحاب الكتب الستة، نعم، بل أصحاب الكتب التسعة، وابن المديني ويحيى بن معين، والكثير من هؤلاء الذين امتثلوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوا حديثه. كان البخاري يقول: تعرفون من أنا؟ أنا البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف. ابن معين يعني يتحمل الرخصة التي أخذها لحفظ حديث النبي لما دخلوا على الفضل بن دكين، وأخذ المستملي، اخذ وضع له، ادخل له بعض الاحاديث، والرجل يسمع فقال: انت انتبه. قال له: قف. فنظر الى الثلاثه الجدد من الطلبه الجالسين، ووجد احمد حنبل، والاخر احمد من؟ ها؟ الثالث من؟ من المدينه هي ابن الاتشاب. ما تتكلمش فيما لا تحسنه. اسمه احمد من؟ يا كليب قل هو من، تعال اجلس لو تستطيع. ونام نام من الثلاثة عند فضل ودكين، يعني أحمد حنبل والثالث أحمد بن من. انزل تحت، انزل تحت. هاتوا أباركة، هاتوا طلعوا كل هذه. فقال أما هذا فأورع من أن يقول ده. تعال أنت، أنا بكلمك أطلع الثالث يا ابن الحلال من النت اللي أنت بتشوفه. والله أديك إيه الدماغ اللي ضربه يا مدرس الرياضيات، دماغ الواحد. نعم. وقال وأما الثالث فهو أضعف من أن يفعل ذلك. ثم قال ما هي إلا منك أنت، ورفصه بصدر. طار من الذكر. أحمد قال له قلت لك تفعل رجل، الرجل حافظ. قال اسكت، رفسته هذه عندي بكذا وكذا. ليش؟ عشان يتكلم بقى يقول لا هذا حافظ ثبت والاخر ضعيف يهم. فشوف كيف كانوا يفعلون من اجل النظر الى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا ينظرون الى من يتحرى الصدق، ويخشون من يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من روى حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. احمد بن رمادي، احمد الرمادي. وقد حرص سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين ومن بعدهم على التحري في نقل الاخبار وموافقة كلامهم في هذا المعنى. قال بشير بن كعب العدوي جاء إلى عبد الله بن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله. طار وده بيتكلم بين يدي من جرأة 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 عجيب. ويقول قال رسول الله، قال رسول الله. فجعل ابن عباس يتعجب ولا يأذن لحديثي، يعني لا يسمع له ولا ينظر إليه حتى، ما أكثر ما يعبأ به حتى. جرأة. وإذا أنت تجالس والثاني يقول لك وأنا أقول هو أصلا لم حتى لم 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 يعلم مسألة قائمة مستقيمة متكاملة عنده في هذا الباب. فلم يأذن له ولم يسمع له ولم ينظر إليه. فقال ابن عباس، هنا بشير يقول لابن عباس، قال ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. شو أعطاه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أحدثك عن رسول الله ولا تسمع. قال ابن عباس رضي الله عنه، ان رضي الله عنه وارضاه، ان كنا مره اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرناه بابصارنا واصغينا اليه باذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس الا ما نعرف. رواه مسلم في المقدمه. يعني قال بس لما تجرأ الناس مش اي احد ممكن ناخذ منه الحديث. وده اللي نتكلم عنه الان. انا الان من علامات الساعه، من علامات الساعه ايش؟ شيء موجود هنا في الساحه. تصدر الجهال. ونعم، لكن في شيء اعم من ذلك جاء الحديث به. عرفتين؟ قلت قال من علامات الساعه، النبي قال من علامات الساعه. الروابضه ماشي. سنون الخداعه ممتاز. فشو القلم ابو فلان الاثري، ابو امم من الكتب المكتوب، ابو دلاله الاثريه. تعيش بقى مع هؤلاء. شو القلم. فلذلك قال ركب الناس الصعب والذلول لم ناخذ من الناس الا من نعرف. واضح. وكل ما تنظر يقول لك علي الاثري. طب تشفع له ويدخل؟
يا ريت
يعني انت تريد يدخل؟ ما ادري ان الكليب مكان هكذا عند علي الاسد. يعني يدخل كليب؟ ادخل يا كليب والاخ اللي وراك ده، ادخل الله يكرمك، خليه يقعد هناك. تفضل. شكرا علي، رضي الله عنك حبيبي. لذلك قول ابن عباس هذا ما قاله محمد بن سيرين، قال لما يكونوا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا ايش؟ رجالكم، سموا لنا رجالكم، فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم، وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. البدعة قدامة والكذاب على رسول الله هدام للدين هدام. وهذا يبين أن الحديث لما كان يدور بين الصحابة رضي الله عنهم ويحدث بعضهم بعضا لم يكونوا يحتاجون أن يسألوا عن الإسناد، لأن الصحابة كلهم عدول، زكاهم الله من فوق 7 سماوات، وسألك مسلكهم في الاحتياط في قبول الأخبار من جاء بعدهم بالأسانيد ووضعوا له قواعد وأصولا وأسسا وحفظوها وحدثوا بها لتلاميذهم فحفظوها على ما هي عليه، وحذروا من التساهل في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قبل البيان لأهمية الإسناد، شرف هؤلاء، تكلمنا عن شرف أهل الحديث في المحاضرة الماضية، قلنا أهل الحديث أو أصحاب الحديث هم أمناء لحفظهم السنن وتمييزهم لها، يعني هم أمناء. وطبعا أنت تعلم، لابد أن تعلم أن الأمين هو أرفع الأمة صدقا وتصديقا وكالة والدلالة على ذلك. بركة، أحسنت، بس أنت ما أتتش بما أريد، لكن فتحت الباب. أحسنت، عمر الخطاب مش قا... شوف عشان تعرف بقى الأمانة هنا، كيف الوضع في الأمانة. أبو عبيدة أخذ مكانة كبيرة جدا عند عمر عند غيره. عمر هو يموت قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فإن النبي قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. وأعظم الأمانة الأمانة مع الله ورسوله، ألا تخون الله ورسوله، قال: وتخونوا أمانتكم. نعم، قوي الأمين. وطب أيضا الاستعمال، قالت: يا أبتي استأجر، وإن خيرا استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، فهم أمناء. طب لما صاروا أمناء؟ ما الذي جعلهم فوق الناس بهذا؟ إيش عليه؟ ليس عندك الورع نعمة، إيه الجمال ده؟ نعم، لحفظهم السنن. أمانتهم عرفت أمانتهم حفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم الأمانة. لم يخونوا الله ولم يخونوا الرسول، هذه أعظم الأمانة. أعظم الأمانة أنهم حفظوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم وميزوها عن غيرها من الكذب والوضع. قال عبد الله داود: سمعت من أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما علموا وعملوا. لذلك ما من عالم من علماء السنة إلا وقال: أيها الناس يا أصحاب الحديث اعملوا بالحديث. قال ابن عيينة: من عمل الحديث مرة كان من إيش؟ من أهله. وقد قال الزهري: يا أهل الحديث زكوا الأحاديث تأدب، ومن زكاتي أن تعمل من كل 40 حديث تعمل الحديث. حراس الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم صفوة الناس، هؤلاء هم صفوة الناس. قال أبو بكر بن عياش: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، وحرصوا سنته حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. الله أكبر، اللهم اصطفينا كما اصطفيتهم يا رب العالمين. حق أنهم هم حماة الدين، حراس العقيدة، حراس الدين، هم حماة الدين. الأسنة والرماح كثيرة على الإسلام من علمانيين، من روافض، من مبتدعة، كل هؤلاء يتكلبون على دين الله جل وعلا، من صوفية، من طبورية، كل هؤلاء يهدمون الدين هدما. والناس لا يعيشون إلا مع الكرة الآن، فريق عظيم، فريق كبير، أعطيه عمري وبرضه قليل، السفهاء يقولون ذلك، ويعيشون عيشة لا يفقهون منها شيئا، ودين الله يهدم أمامهم ولا يفهمون. ولذلك أي أحد يتكلم في الدين ياخذوا منه، أي أحد يطلع يتكلم في الدين ياخذوا منه. مش طلعت امرأة من الممثلات تقول، ما أذكر ما قالت تؤكدون كيدا، و ها هذا تعرفه أنت، لأن أنا أعرفه، لكن أنا سمعت هذه الممثلة تقول: تقول يعني مش ربنا بيقول. وطبعا عملت اختراع في الآيات، استغفر الله استغفر، امرأة قالت ذلك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ. تحب ما يكره الله، ومن أحب من كره الله خرج من الملة، لكن من كره ما أنزل الله فأحبط عمله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. طبعا هذه تحب معصية لكنها لا تستحلها جهلا طبعا، أعوذ بالله. لكن حماة الدين هم أهل السنة وأهل الحديث، كل والله هذا استهزاء، استغفر الله استغفر الله. ايه من ايش؟ نعم هذا راس الرجال، نعوذ بالله من الخذلان. فهم حماة الدين، هم الذين يدافعون عن اصلي واسي واساسي. البدعه كما قلت قد ضربت في الاعناق، والله تعالى يجند جنودا يصطفيهم من اجل الحفاظ على الدين. هم حماة الدين بذبهم عن السنن. يقول صالح بن حاتم بن وردان: سمعت يزيد بن زريع يقول: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين هم اصحاب الاسانيد. لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين هم اصحاب الاسانيد. لذلك السند او الاسناد هو سلسله الرواه التي حصل بها تلقي الخبر، اما المتن فهو الكلام او النص الذي انتهى اليه السند. اهميه الاسناد الذي هو شرف هذه الامه، شرف الله الامه بهذه الخاصيه العظيمه على سائر الامم. قال الامام المناوي في فيض القدير، قال: وقد اكرم الله هذه الامه بالاسناد وجعلهم خصوصياتها من بين العباد، الهمهم شده البحث عن ذلك والتحري، حتى ان الواحد يكتب الحديث من 30 وجها واكثر ولا يمل، ويرحل البلدان من اجل ذلك. قال ابو حاتم الرازي: لم يكن في امه من الامم منذ خلق الله ادم امناء يحفظون اثار الرسل الا في هذه الامه. وفي روايه: امه يحفظون اثار نبيهم، وإلى هذه الامه لا ماشي. فقال له رجل: يا ابا حاتم، ربما رووا حديثا لا اصل له ولا يصح. فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفه ليتبين لمن بعدهم انهم ميزوا الاثار، لانهم كانوا يعيشون فيقولون هذا ضعيف، هذا حديث فيه عله. حتى انه قال انه كالصيرفي يقول فيه عله وتسال عن العله، العله لا يقول لك، يقول لك ان قال حماس هذا ليس من حديث الاعمش. فتدور على كل النجباء من هؤلاء يقولون نفس القول. فقال الناس يقول كانها كهانه، ولكنه الهام اعطاهم الله اياه بايه؟ بالممارسه، بالممارسه وكثره الحفظ وايش؟ وما لا، هم لا يعيشون الا لذلك، ما عندهم شيء لهذا، ما يعرفوا في دنياهم ولا في شيء في ساعات عمرهم الا. ولذلك هم خير الناس. قال القاسمي: اعلم ان الاسناد في اصله خصيصه فاضله لهذه الامه ليست من الامم. بحسب نقل الثقه عن الثقه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الامم، دون سائر الملل. واما مع الارسال والاعضال فيوجد في كثير من اليهود والنصارى، ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يخفون بحيث يكون بينهم وبين موسى اكثر من 30 عصرا، من 30 عصر، أكثر زنا عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، طريق المشتمل على كذاب أو مجهول العين، فكثير من نقل اليهود والنصارى. أما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصل إلى أعلى من شمعون وبولس. ومما يوضح ذلك ما قاله العلامة رحمة الله الهند في كتابه الماتع إظهار الحق، حيث أخذ فصلا كاملا في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد. ولذلك استقط من كلمة أتكلم في هذا الباب بين هذا بجلاء، وقد استعرض جملة من كتبهم بدءا بالتوراة ومرورا بالإناجيل المشهورة عندهم في دراسة نقدية دقيقة تقع 59 صفحة، ختمها بقوله: فظهر مما ذكرت للناظر اللبيب أنه لا يوجد سند متصل عندهم لا لكتب العهد العتيق ولا للعهد الجديد ولا العهد الجديد. لذلك لابد ان تعلم ان لهم، ان لهؤلاء العلماء لهم دور عظيم في حفظ الاسلام. قال صدق: كنا عند حفص بن غياث فاجتمع عليه الناس، فقال حفص: لولا ان الله جعل الحرص في القلوب هؤلاء يعني طلبة العلم، هذا الذي نقوله. الطالب المعوج يذهب ما نريده ما دام لا يعرف قدر ما هو فيه، إذن لا يستحق أن يكون فيه. الذي لا يعرف قدر ما هو فيه ولا يتأدب بأدبه لا يصح أن يكون فيه كائنا من كان. ولأن الله تعالى قد حد حدود وأصل أصولا وأسس أسسا وجعل آداب، لابد أن تتوفر في من؟ في من أراد أن يكون وكيلا للنبي العدنان، ويكون عبدا لرب الأرض والسماء، محافظا على السنة، رافعا راية السنة، قامعا للبدعة. لابد أن يكون قد تحلى بهذه الصفات، وغفر الله لنا على ما نحن فيه من تفريط وتقصير. قال: لولا أن الله جعل الحرص في قلوب هؤلاء، يعني طلبة العلم، لدرس هذا الشأن. قال عبد الحميد بن حميد: سمعت أبا داود يقول: لولا هذه العصابة لم درس الإسلام كعصابة بدر، لولا لا انتهى هذه العصابة فلن تعرف بعد اليوم. يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. قال شعيب بن حرب: كنت عند عبد العزيز بن أبي رواد فنظر إلى شاب قد أقبل نحوه الحديث، فقال: أما ترى في يد ما في يدي قناديل الإسلام؟ هذه قناديل الإسلام، الإيمان وأعلام المتقين، يعني قارورة الحفظ، يعني ماسك الكاغد والحبر والقلم وماشي في وقار طالب العلم. لما نظر إلى شيء قال: هؤلاء قناديل الإسلام. فيقول له، يقول: أما رأيت الذي يقبل علينا في يده قناديل الإسلام، قناديل الإيمان، أعلام المتقين، يعني قناديل الإيمان اللي هي كأنها نجوم الحبر، من أجل أن يكتب، من أجل أن يحفظ، من أجل أن ينشر بين الناس. أصحاب الحديث من أفاضل الناس. قال وليد بن مسلم: شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عندي فأبعد في تشييعنا. دخل عليه الأوزاعي، ده كان علامة الشام، ابن مسلم ثقة سكت لكنه درس التسوية، يذهب إلى علامة الشام الأوزاعي، هو اللي خرج بيوصله من الأدب. قال: شيعنا تشيعا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة. قلنا له: أيها الشيخ، يصعب عليك المشي على كبر السن؟ فقال: امشوا واسكتوا، ولو علمت أن لله طبقة أو قوما يباهي الله بهم أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم، لكنكم أفضل. وهذا الذي قلته رب العزة دون أن أدري ولا أطلع على كلام الأوزاعي، قلت: خير الناس طلبة العلم. لذلك طالب العلم الحق يحمل في القراص، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: بكم أكره إن كان طالب العلم حقا. فلذلك لابد لطالب العلم أن يتأدب بأدب العلم حقا حتى يكون طالب العلم حقا. أسند الخطيب في كتابه شرف أصحاب الحديث إلى محمد بن حاتم بن المظفر، قال: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم قد خلطوا بكتبهم أو بكتبهم الأخبارية، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم من به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار والقصص وغير ذلك، نعم، التي أخذوا عن غير الثقات. وهذه الأمم إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه، إنما تنص الحديث أو تأخذ الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة، يتناهى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثقة يروى عن الثقة، يروى عن الثقة، يروى عن الثقة إلى رسول الله. ولذلك قال أبو علي الجياني: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاث أشياء لم يعطيها من قبلها من الأمم: الإسناد، وهذه أعظم من قبل هذه الأمة، الإسناد والأنساب والإعراب. قال حاكم النيسابوري: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظ الدرس، منار حفظ لا درس مع الإسلام. قال: كثرة المواظبة والحفظ وشدة التحري للتعلم، قال: درس الإسلام. وهذا هو الذي نعيش فيه. أنت عندك بس مركز الحكيم فقط لو طلع على الناس بالثقافة المزعومة، ماذا سيفعل؟ سيخرب الأمة خرابا، سيهدم الأمة تهديما. كل الشباب الذين يعيشون في الكورة ويعيشون في المصارعة، كل هؤلاء هيكون تحت جناح هؤلاء، ويتصرفون في عقولهم كيفما شاءوا، ويخربون فيما ما يشاءوا. وممكن يكون هؤلاء منهم الأخيار والأبرار، لكنهم جهال يريدون أن يتعلموا. فلا بد من العلم النقي يظهر إليه، وهذا لا يكون إلا من العالم الراسخ والذي ينقي العلم ويظهره عليه في هذا الباب. لذلك شوف، يقول: لولا هؤلاء الطائفة لدرس نور الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع. فإن الأخبار إذا تعرضت عن وجود الأسانيد فيها كانت مبتترة، كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو بكر بن ابي الاسود، قال حدثنا ابراهيم ابو اسحاق، ابراهيم ابو اسحاق الطالق الطالقاني، قال حدثنا بقيه، قال طبعا بقيه تعلمون ما فيه، قال حدثنا عتبه بن ابي حكيم انه كان عند اسحاق بن ابي فروه، واسحاق ايضا ضعيف. عند الزهري قال جعل ابن ابي فروه يقول قال رسول الله، وقال له الزهري، شوف ايش بقى، هو اصلا اسحاق اصلا ضعيف، فبيكون قال رسول الله وبينه وبين النبي فوز. فقال الزهري كلاما يكتب بماء العين، قاتلك الله يا ابن ابي فروه، ما اجراك على الله، الا تسند حديثك؟ تحدثنا بحديث ليس له خطام ولا ازمه؟ هكذا اراد المحدثون من الصدر الاول ادركوا اهميه الاسناد، لذلك عروا به ووضعوا الشروط القويه لقبول الاسناد. لذلك كل الامه تعلم ان النظر الى المتن وتصحيح المتن لا يكون الا عبر النظر الى الاسناد وتصحيح الاسناد ورجال الاسناد. يعني اصحاب الحديث هم الامرون حقا بالمعروف والنهون عن المنكر. عن سعيد بن عباس قال سئل ابراهيم بن موسى من الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر؟ قال نحن هم، نقول قال رسول الله افعلوا كذا، وقال رسول الله. لذلك عائشه لما تكلمت قال رسول الله على مساله دخول الحمام، لا يخرج الحمام الا بالمئزر. فانت كلما كان معك الدليل وانت تنكر او تنهى عن المنكر وتتلطف كلما اثرت في قلوب الناس. اما اذا صدقت الناس ان الامر بنفسك وانك تنكر قد ياتي الهوى عليك فيضرك. ثم ان للاسناد اهميه كبيره عند المسلمين، وذلك لما لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الاهميه البالغه. السنه اهميتها عظيمه. السنه اهميتها عظيمه. تفسير القران لا يكون الا بالسنه، موافقه الاحكام يكون بالسنه. تبيين الخاص والعام، الخاص من العام والمطلق من المطلق، ولذلك بالسنه. الاحكام المستقله تكون من السنه. لا اوثقن احدكم شبعان على اريكته ياتيه الامر من امره فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافق اخذنا وما خالف تركنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني وقد اوتيت القران ومثله معه، الا واني قد اوتيت القران. قال الا وما حرم رسول الله كما حرم الله. لذلك قال ابن الاثير علم الاسناد، اعلم ان الاسناد في الحديث هو الاصل وعليه الاعتماد، وبه تعرف صحته من سقمه. وهذا من كلام المتقدمين. قال الثوري الاسناد سلاح المؤمن، اذا لم يكن معه سلاح فباي شيء يقاتل؟ وهذا امين من في الحديث شعبه بن الحجاج ابو بسطام الذي وقف على تبه وقال ايها الناس، او على هكمه، ايها الناس ايحسب احدكم ان يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا حي؟ سيف بطال. شعبه امير المؤمنين في الحديث يقول انما يعلم صحه الحديث من صحه الاسناد. قال ابن المبارك الاسناد من الدين، وله الاسناد لقال من شاء ما شاء رايت. وعلى هذا فالاسناد لابد منه من اجل ان لا يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله. والاسناد والبحث فيه جهود المحدثين معلومه، قد انفقوا كل ما يملكون. نزل هذا الامام يحيى بن معين يقول خلف لي ابي الف الف دينار او الف الف درهم على ما يعني ما نذكر. قال انفقتها على بكره عن بكره ابيها. بس علم واحد، وعلم علم الرجال، علم الرجال فقط. زي كان الاهتمام عظيما، فوضعوا اسسا واصولا لقبول الحديث، ووضعوا شروطا مهمه جدا في الحديث. قالوا الحديث الذي يقبل لابد له من شروط خمسه: ما اتصل سنده بروايه او بنقل العدد تمام الضبط عن مثل الى منتهاه من غير شذوذ ولا. وهذه مساله عظيمه جدا، مساله الشروط الخمسه اللي تكلمنا عنها، لا سيما في المتقدمين وينظرون الى مساله العلل والشذوذ والخفايا. وهذه لا يعلمها الا الجهابذه حقا الذين عاشوا ظهرا وامدا. اختلط بالدماء، اختلط بدمائهم وعروقهم وارواحهم وقلوبهم، لا يفكرون الا فيه، لا يقولون الا له، لا ينامون الا له، لا يتكلمون الا فيه، لا يدرسون الا فيه. لذلك اعطاهم الله ما لم يعطي بغيرهم سبحانه جل في علاه. طيب اهل الحديث هم الذين حازوا الشرف والعز، والحديث بقيه ان شاء الله. قال ابو صالح علي بن الحسن بن اسحاق سمعت سهل بن عبد الله الزاهد يقول من اراد الدنيا والاخره فليكتب الحديث فان فيه منفعه الدنيا والاخره. عن زيد بن اخرم قال سمعت عبد الله بن داود يقول في الحديث، قال في الحديث من اراد به الدنيا فدنيا ومن اراد به الاخره فاخره. عبد الله بن داود يقول سمع سفيان الثوري يقول سماع الحديث عز لمن اراد به الدنيا ورشاد لمن اراد به الاخره. في رمز اخر قال هذا الحديث عز من اراد به الدنيا وجدها، من اراد به الاخره وجدها. اقول اعز ما في اهل الحديث الانقياد لسيد هذا اعز ما هم فيه، ليل نهار يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اسعد الناس بشفاعته، واسعد الناس بصحبته، واسعد الناس بتشريفه يوم القيامه، هم الذين حملوه. ولذلك يحيى بن اكثم لما دخل على هارون الرشيد فقال له هارون الرشيد: من خير الناس يا يحيى؟ فنظر اليه امير المؤمنين، قال امير المؤمنين، ممكن ما صار، قال امير المؤمنين: انت ابن عم رسول الله وانت امير المؤمنين، فماذا قال له؟ قال له: أعد عالم كذبت، يعني كذبت، خير الناس رجل جلس في مجلس التحديث ثم قال: حدثنا فلان عن فلان حتى ذهب إلى رسول الله تحدث عنه رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يخبو إلى يوم القيامة، خلاص اسمه مرتبط برسول الله، انتهى. لا يمكن كلما تحدث عن رسول الله وتأتي بالإسناد الرجل يذكر. هؤلاء الذين جعل الله لهم إيش؟ قبولا، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، للشرف الذي هم فيه، لشرف الحديث، الحديث البقية إن شاء الله في تأسيسات ابن تيمية في هذه الفتاوى. عجب لو أتينا بأعمار فوق الأعمار لم ننتهي من الحروف تكلم بها ابن تيمية، تحمل جبالا من العلم ومن الأسس ومن التأصيل. هذا عند الذين يعلمون ويتقنون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.